بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية في التعليق على كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والمتوفى في سنة 600 من الهجرة النبوية الشريفة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الأحبة الكرام، سألني أحد الإخوة في درس أمس عن حديث زيد بن ثابت في سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بين السحور وبين الأذان مقدار 50 آية. جاء في رواية أخرى بارك الله فيكم أن بين السحور وبين إقامة الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور جدا، ثم يؤذن الفجر ويصلي سنة الفجر، ثم يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، وكان كل هذا الوقت في مقدار 50 آية إلى إقامة الصلاة. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فإذا بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن أحاديث كتاب بلوغ المرام أكثر من أحاديث كتاب عمدة الأحكام، قرابة يعني الضعفين تقريبا بارك الله فيكم. وكذلك كتاب المحرر لابن عبد الهادي أحاديثه أكثر من أحاديث كتاب عمدة الأحكام، ولكن هذا الحديث مما تفرد به كتاب عمدة الأحكام، وفيه زيادة على بلوغ المرام وعلى المحرر لابن عبد الهادي. فلو بحثت في بلوغ المرام ما تجد هذا الحديث، مع أن الحديث في الصحيحين، ولو بحثت في المحرر لابن عبد الهادي ما تجد هذا الحديث، مع أن الحديث في الصحيحين. عندنا مسألة بارك الله فيكم: قضاء رمضان، رجل أفطر في رمضان بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك، هذا القضاء هل يكون على الفور أم يكون على التراخي؟ ما معنى على الفور؟ إذا قلنا على الفور أن يصوم من ثاني أيام العيد، من ثاني شوال، يجب عليه أن يشرع في هذا القضاء. أما إذا كان الجواب على التراخي فهو مخير في أي وقت يقضي قبل رمضان من العام القادم. جماهير أهل العلم وحكي إجماعا، ولكن في المسألة خلاف، أن القضاء على التراخي وليس على الفور، أن القضاء على التراخي وليس على الفور، وحكي إجماعا هذا القول. ولكن بعض أهل العلم، وهذا قول يحكى في مذهب المالكية، أن القضاء على الفورية وليس على التراخي. فائدة: يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتاب، في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، بأنه لولا هذا الحديث لقلنا بأن القضاء على الفور، لقلنا بأن القضاء على الفور، لأن هذا هو الأصل في القضاء، هذا هو الأصل في القضاء. يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن عندنا هذا الحديث فدل على أن القضاء وقته موسع، أن القضاء وقته موسع. طيب، مسألة: هل يجب القضاء على التتابع أم يجوز التفريق فيه؟ رجل أفطر 5 أيام في رمضان، هل لابد أن يقضيها في أي وقت شرع فيه بالقضاء 5 أيام متوالية، أم يجوز أن يفرقها، يصوم في الأسبوع الأول مثلا في أسبوع يوم، ثم في الأسبوع التالي يوم، في الشهر التالي يوم؟ هل هذا القضاء يكون مفرقا أو متتابعا؟ حكي بارك الله فيكم إجماع أهل العلم على أن القضاء يستحب أن يكون متتابعا، حكاه شمس الدين ابن قدامة في كتابه الشرح الكبير، اتفاق العلماء على أنه يستحب في القضاء أن يكون متتابعا. لماذا يكون متتابعا؟ لأن في هذا إبراء للذمة، لو أن رجلا شرع في القضاء وتابع في القضاء فإنه سيكون أسرع في إبراء ذمته بإذن الله عز وجل. ولكن هل يجب التتابع؟ هذه مسألة أخرى. الصواب والله تعالى أعلم أنه لا يجب التتابع، بدليل ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي عبيد بن الجراح، سئل رضي الله عنه عن قضاء رمضان متفرقا، قال: أحصي العدة وصم كيف شئت، أحصل عدة وصم كيف شئت. وجاء أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا لا بأس بقضاء رمضان متفرقا، وثبت هذا أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود بارك الله فيكم أن من فرق القضاء أو تابعه كل هذا لا حرج فيه، ولكن يستحب والأفضل أن تقضي وتبادر بالقضاء ويكون متتابعا، لأن في هذا إبراء للذمة بشكل أسرع. عندنا مسألة مهمة جدا، رجل أخر قضاء رمضان، يعني عنده قضاء رمضان من العام الماضي فما زال يؤخر ويؤخر ويؤخر من دون عذر حتى جاء رمضان هذه السنة، حتى جاء رمضان هذه السنة. أما القضاء فلا يسقط عنه في غالب أقوال أهل العلم، في غالب أقوال أهل العلم يوجد قول شاذ في المسألة بأن القضاء يسقط عنه وعليه الإطعام، ولكن هذا قول ضعيف جدا، والدليل قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، لابد من قضاء هذه الأيام. ولكن المسألة هل مع القضاء يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو يكفيه القضاء فقط؟ إذن انتبهوا بارك الله فيكم، ما صورة هذه المسألة؟ الرجل الذي تعمد تأخير القضاء حتى جاء رمضان السنة القادمة، هل يجب عليه مع القضاء أن يطعم مسكينا أو يكفيه القضاء دون إطعام؟ يكفيه القضاء دون إطعام، فلو قضى من دون أن يطعم لا شيء عليه. على القول الأول يقول لا، يجب مع القضاء وجوبا أن يطعم عن كل يوم أخره مسكينا. ذهب جمهور أهل العلم، وهذا القول حكاه عن أكثر أهل العلم البغوي في شرح السنة وابن حجر في فتح الباري، أنه يجب مع القضاء الإطعام، يجب مع القضاء الإطعام. وجاء عن الحنفية أنهم قالوا يكفيه القضاء ولا يجب عليه الإطعام، يكفيه القضاء ولا يجب عليه الإطعام. الحنفية تمسكوا بالأصل، ما هو الأصل؟ قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، قالوا لا دليل يدل على وجوب الإطعام، لا دليل يدل على وجوب الإطعام. جمهور أهل العلم قالوا جاء هذا عن عدد من الصحابة، بل قال الماوردي في الحاوي الكبير هو إجماع الصحابة، هو إجماع الصحابة، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر بعض أهل العلم أن هذا وارد أو مروي عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه المسألة. فيجب على من أخر القضاء من دون عذر إلى رمضان من السنة القادمة يجب عليه أن يقضي، هذا الأمر مفروغ منه على جميع الأقوال، ويجب عليه على الراجح أن يطعم عن كل يوم مسكينة. لذلك أخي طالب العلم، إذا جاءك رجل وقال لك بأنه لم يقضي بعض الأيام من رمضان العام الماضي حتى جاء رمضان، يسألك عن الإطعام، قل له قبل الإطعام أولا اقضي ثم بعد ذلك أخبرك عن الإطعام، لأن بعض الناس يشغل نفسه بالإطعام، والإطعام يسير جدا إن شاء الله، ويترك موضوع القضاء. بادر بالقضاء، ومع القضاء أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. يظهر والله أعلم من أقوال أهل العلم أن هذا الإطعام لا يتكرر. ما معنى هذا؟ لو أن رجل ما قضى من 10 سنوات بارك الله فيكم فيطعم عن كل يوم مسكين، ما يحتاج أن يكرره عن 10 مساكين، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينة، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينة. طيب، عندنا مسألة ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. طبعا إخواني الكرام، لا يخفى عليكم أن من أصحاب الكتب الستة ممن هو معروف بالرواية عن الإمام أحمد من؟ أبو داود السجستاني صاحب السنن، فإنه ينقل كثيرا عن الإمام أحمد، بل كان أصلا يشبه بالإمام أحمد، كان يشبه بالإمام أحمد. ومن أصحاب السنن ممن يروي عن البخاري كثيرا من؟ الحافظ الترمذي، فإن سنن الترمذي مليء بالنقل عن الإمام البخاري، مليء بالنقل عن الإمام البخاري. لذلك أورد الحافظ عبد الغني كلام أبي داود وأنه
يعني ينقل قول الإمام أحمد في تفسير معنى هذا الحديث في تفسير معنى هذا الحديث. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. عندنا فائدة في هذه الأحاديث بارك الله فيكم. أولا: لا يصام عن الحي، الحي ما يصام عنه. رجل يقول: عندي والد كبير في العمر ما يستطيع أن يصوم، أصوم عنه؟ لا، ضع عندك قاعدة: الحي لا يصام عنه، والحي أيضا لا يصلى عنه، الحي لا يصلى عنه ولا يصام عنه، وهذا عليه إجماع أهل العلم أن الحي لا يصام عنه. قال الماوردي في الحاوي الكبير: أما الصيام عن الحي فإنه لا يجوز إجماعا بأمر أو غير أمر عن قادر أو عاجز، سواء كان هذا الحي عاجزا أو كان قادرا لا يصام عن الحي. وحكاه أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، وحكاه أيضا ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا، وكذلك حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم. إذن إخواني الكرام، لو أن رجلا قال لك: عنده رجل أصيب بالخرف، هل أصوم عنه؟ تقول: ما يصوم أحد عن أحد، الحي ما يصام عنه. طيب هل أطعم عنه؟ هذه مسألة أخرى بارك الله فيكم، لا تطعم عنه. لماذا؟ هذا قد رفع عنه التكليف، فقد عقله، فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه ولا توجد عنه أي كفارة. حكمه حكم الطفل الرضيع، الطفل الصغير، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. أما إذا كان ضعيفا ببدنه وعقله حاضر معه، فهذا طبعا يعني ولا يستطيع على الصيام، لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب عندنا مسألة: هل يصام عن الميت؟ الميت هل يصام عنه؟ لاحظ في الحديث الأول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولاحظ في الحديث الثاني في الرواية: قالت وعليها صوم نذر. لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم قالوا: لا يصام عن الميت، لا يصام عن الميت، وإنما يطعم عن الميت، وإنما يطعم عن الميت. والإمام أحمد يقول: يصام عنه النذر فقط، النذر يصام عن الميت فقط، أما غير النذر لا، لا يصام عنه. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا، منهم الأوزاعي، قالوا: يصام عن الميت، أي صيام، نذر، قضاء، أي صيام يصام عن هذا الميت. دليل جمهور أهل العلم قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف يكلف غيره بأن يصوم عنه؟ وهذا دليله. وذا دليل الإمام أحمد، قال الرواية التي في الحديث الثاني، الرواية التي في الحديث الثاني، وأيضا ما جاء من آثار الصحابة في هذه المسألة، ما جاء من آثار الصحابة في هذه المسألة. جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه. مرة أخرى قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذن ابن عباس يفرق بين قضاء رمضان وبين النذر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم بشكل عام إخوان الكرام، ينبغي تفقد يعني والسؤال عن بعض الحقوق الواجبة في ذمة الميت. يعني بعض الأموات مثلا كان عنده مال ما أخرج زكاته، لابد ينتبه لهذه المسألة. عنده ديون ما سددت لابد ينتبه لهذه المسألة، عنده كفارة يمين ما وفى بها ينتبه لهذه المسألة، عنده نذور لم يوفي بها، عنده وصية، عنده وقف، إلى غير ذلك من المسائل. يعني أحيانا إخوان الكرام طبعا يعني هذا الأمر لا أذكره من باب الاحتجاج ولكن من باب الاستئناس فقط، بعضهم يقول توفي لي قريب فكنت أراه في المنام يشير إلى شيء معين، فتقول لهم فتشوا لعل عليه دين أو غيره، فيجدون فعلا بأن عليه بعض الحقوق، حقوق ثبتت في ذمته ولم يوفى بها، فلذلك لابد بارك الله فيكم على ولي هذا الميت أن ينتبه لهذه المسألة. ولقد ذكر لي أحدهم بأن عنده قريب أخ توفي رحمة الله تعالى عليه، قال فرأيته عدة مرات يشتكي من وجع في قدمه ووجع في يعني رجليه، فسألته سددت ديونه؟ قال نعم ما تركت شيء، قال حسب علمي وبحثي ما تركت شيء، فلم أزل أسأله وأسأله، قال نعم الآن تذكرت. قلت خير؟ قال أوصاني بأن أبني عنه مسجدا من ماله، من مال الميت، والموضوع الآن بعد سنة. قال وأخرت تنفيذ هذه الوصية. يا فلان اتق الله عز وجل، يعني أنت غير متكلف شيء من مالك، يعني هذا من مال الميت، من حر ماله، فلذلك لابد أن تتق الله عز وجل في مثل هذه المسائل. كذلك النذر، يعني إخواني الكرام بعضهم يقول بعد سنوات عرفت بأن عندي قريب قد يكون أب أو أم أو جد أو جدة، نذر أن يصوم أيام ولم يفي بهذه الأيام، وتساهل الناس ونسي الموضوع، بعد 20 سنة تذكر بعضهم أن فلان الفلاني نذر أن يصوم ولم يوفي بهذا النذر، فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه المسائل. وهذا طبعا من الإحسان لهؤلاء الموتى، ولكن بعض الناس سامحهم الله لا ينتبه إطلاقا لمثل هذه المسائل، لا ينتبه إطلاقا لمثل هذه المسائل. وابن تيمية في مثل هذه المسألة الصوم، صوم النذر عن الميت، يقول ثبت هذا عن ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، لا يعرف لهم مخالف في الصحابة. طيب عندنا مسألة مهمة للغاية يسأل عنها كثيرا، رجل مرض في رمضان ثم كان في شوال أيضا مريضا وفي ذي القعدة مريض وفي ذي الحجة مريض، مات في محرم لم يصم رمضان طيلة رمضان ما صام، فهذا ماذا نفعل؟ هل يطعم عنه؟ لا ما يطعم عنه. هل يصام عنه؟ ما يصام عنه. لماذا؟ يقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، هذا ما جاءت له العدة، واضح بارك الله فيكم، هذا ما تمكن إطلاقا من الصيام، ما أمهل يعني، واستمر به المرض ثم مات، فهذا بارك الله فيكم يعني لا يصام عنه ولا يطعم عنه، بخلاف الذي عجز عن الصيام واستمر به الأمر سنة وسنتين وثلاثة، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينة. أما الرجل الذي أفطر في رمضان ثم في شوال شفي وفي ذي القعدة ما كان معافا ومات مثلا في رجب ولم يقضي هذه الأيام، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. وفي هذه المسألة آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من هذه الآثار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة. هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب عندنا مسألة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجوبا، هل يجب على الولي أن يصوم عنه؟ سؤال لكم، يجب إذا ما صام يأثم. أسألك الشيخ، يجب؟ شيخي أنا أسألك سؤال محدد، ما سألتك عن الدليل، هل يجب أن يصام عنه إذا ما صمت عنه تأثم؟ رجل نفترض من أقاربك نذر أن يصوم 10 سنوات، ما صمت عنه تأثمت؟ ها تغير كلامك الشيخ؟ شيخي طبعا يعني الشيخ في عمر والدي، طبعا أنا ما أقصد، أنا أمزح معك الشيخ، لا تغضب علي الشيخ الله يرضى عليك، وهذا من حلمك علي بارك الله فيك. لكن لو افترضنا أن رجل يعني نذر أن يصوم سنة وما قضى، هل يجب أن يصاب عنه؟ لا ما يجب بارك الله فيكم، هذا من باب الاستحباب في قول جمهور أهل العلم، وحكي إجماعا أنه يستحب ولا يجب. ولكن خذ هذه الفائدة، فائدة طيبة تنفعك نفع طيب في من نذر أن يصوم 10 سنوات. هذه فائدة من صحيح البخاري. إخواني الكرام، ترى صحيح البخاري لا تظن أن فيه أخبار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، فيه مخبآت وفوائد طيبة. يعني البخاري له لفتات وفوائد لغوية وفي التفسير وأثار الصحابة والتابعين. في صحيح البخاري علق البخاري عن الحسن البصري: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. واضح؟ رجل عنده 10 أولاد ونذر أن يصوم شهر ومات، فقال الأولاد كل واحد يصوم عنه 3 أيام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا حرج. فإن قال قائل الحديث صام عنه وليه، طيب كيف البعيد يصوم عنه؟ لا حرج بارك الله فيكم، يعني الولي أقرب شخص بأن يحسن إليه، فإن أحسن إليه معارفه أو أي أحد من المسلمين لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة، هناك من مات بعده ولكن في المدينة النبوية هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب، في موضوع الإفطار في فوائد كثيرة حول هذه المسألة، والوقت يضيق علينا، سأذكر أبرز الفوائد. أولا، ينتهي وقت الصوم بغروب الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن رشد بداية المجتهد، وحكاه أيضا غيرهم من أهل العلم. فائدة: العبرة بتحقق غياب قرص الشمس، انتبه لهذه المسألة، العبرة بتحقق غياب قرص الشمس. قد يقول قائل قرص الشمس قد غرب، لكن لا يزال في الأفق شيء من النور، العبرة بغياب القرص ولو كان في الأفق شيء من النور. إذا تحققت وتيقنت من غروب قرص الشمس حل وقت الإفطار، حل وقت الإفطار. نرجع إلى صحيح البخاري مرة أخرى، شوف يعني الفائدة في صحيح البخاري. علق الإمام البخاري في صحيحه: وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، حين غاب قرص الشمس، والخبر وصله ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وأيضا عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ناول رجلا بجانبه إناء حين غربت الشمس فقال اشرب، ثم قال له عمر: لعلك من المسوفين بفطره سوف، يعني عمر يقول له عجل الفطر، غربت الشمس عجل الفطر. وأيضا روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن عمر بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، فإذا تحقق غياب قرص الشمس أفطروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وعلى هذا طبعا إجماع أهل العلم تعجيل الفطر، حكاه إجماعا ابن هبيرة في الإفصاح وابن دقيق العيد في الإحكام وابن رشد في بداية المجتهد. فائدة في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال، والد سعيد بن المسيب قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب من الشام، فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قالوا: نعم. قال: لا، لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك. فتعجيل الفطر دليل على التمسك بالسنة وعدم تغييرها وتحريفها. فائدة: ابن العربي في عارضة الأحوذي يذكر بأن تعجيل الفطر من السنة، وهذا فيه امتثال للسنة. قال: ولكن لا ينبغي أن يحملكم ذلك على الإسراف فيه حتى تقعوا في الفطر قبل محله وفي غير محله. يعني الإنسان يعجل الفطر إذا تيقن من غروب الشمس، وأما أن يعجل الفطر وهو لم يتيقن من غروب الشمس فلا يجوز له هذا الأمر. وبعض الناس هداهم الله عز وجل يتساهل في هذا الأمر، يعني يقف وراء الجدار، قال: قرص الشمس قد غاب ولا ما غاب؟ في نظره غاب أم لم يغب؟ يقول غاب، ويحلف بالله أنه ما يرى قرص الشمس. لا، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا الأمر. وقد سمعت عدد مشايخنا ينبه أن تعجيل الفطر طبعا من السنة، لا شك في هذا، ولكن بعض الناس قد يفطر قبل الوقت ويختلق أشياء من رأسه ويقول: أشك وأتوقع ويغلب على ظني، ويأتي بأشياء لا يحسنها ولا يتقنها. فاتق الله عز وجل وانتبه لهذا الأمر ولهذه المسألة. فإذا بارك الله فيكم، دعاء الصائم مستجاب طيلة صومه، ولا يقتصر هذا الأمر على الإفطار. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء أيضا إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على السويق، والسويق يقولون بأنه يعني شيء من التمر والدقيق يخلط بعضه مع بعض، أو شيء من دقيق الحنطة والشعير. فهذا أيضا بارك الله فيكم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عليه. وأيضا فائدة في صحيح ابن حبان ومسند أبي يعلى من حديث أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. يعني بعض الإخوة يقول مثلا: أنا أريد أن أدرك الصف الأول في رمضان أو في غير رمضان وهو صائم، نقول: أفطر ولو على شربة من ماء ثم أدرك الصف الأول، أفطر ولو على شربة من ماء وأدرك الصف الأول. المقصود أن تفطر قبل الصلاة، أن تفطر قبل الصلاة. فائدة: جمهور أهل العلم يقولون يستحب أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والحنفية يقولون يستحب أن يفطر على أي شيء حلو الطعم. ومن عجاب بن حزم أنه قال: يجب الفطر على التمر وإلا على الماء، يجب وجوبا، هذا عند ابن حزم. وقال الحافظ بن حجر: وقد شذ ابن حزم، وقد شذ ابن حزم. طيب، قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. عند الإمام البخاري زيادة: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، وغربت الشمس. هذه الرواية عند الإمام البخاري في صحيحه. طيب، فائدة: ما معنى فقد أفطر الصائم؟ ما معنى فقد أفطر الصائم؟ ابن خزيمة في الصحيح ينبه على فائدة حول هذا اللفظ، يقول: معنى فقد أفطر الصائم أي حان وقت فطره. طيب سؤال: لماذا لا يكون المعنى فقد أفطر الصائم أي خلاص بطل صيامه؟ واضح الإشكال؟ ليش ما يكون هذا هو المعنى؟ سؤال لكم، تفضل. يعني انتهى صومه، هذا المقصود، يعني انتهى حكما خلاص. ليش ما يكون هذا هو المعنى؟ تفضل. طيب يقول لك أنا ما نويت المواصلة. في ملمح آخر أنا هذا اللي أبغيه أوصل له. تفضل. إيش هو؟ هذا بعيد يعني خارج الموضوع تماما الشيخ. تفضل. أحسنت أحسنت جزاك الله خير. هذا يعني معانا ما شاء الله تبارك الله. إخواني الكرام، إذا كان المعنى أفطر الصائم أي انتهى صيامه، طيب تعجيل الفطر والترغيب في ذلك أين سيذهب؟ واضح بارك الله فيكم. اربط بين النصوص. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر ما يكون له موقع، لأن كل الناس ستفطر ماذا؟ في وقت واحد، ويكون حكم صيامهم أنه قد انتهى، فيكون موضوع تعجيل الفطر لا يعني ثمرة له. فهنا ينبه ابن خزيمة في الصحيح أن المعنى فقد أفطر الصائم أي حل له الإفطار، حل له الإفطار وحان وقت الإفطار. طيب فائدة مهمة جدا، ذكر ابن حجر في فتح الباري اتفاق العلماء على أن الصائم لا يجوز له الفطر إذا كان شاكا في غروب الشمس، إذا كان عنده شك هل الشمس غربت أو لم تغرب لا يجوز له الفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين أو غلب الظن، إلا بيقين أو غلب الظن. أما مجرد الشك هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. حكاه ابن حجر في الفتح بالاتفاق، حكاه ابن حجر في الفتح بالاتفاق. وأيضا ابن عبد البر يقول ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا، ذكر هذا ابن عبد البر أيضا في التمهيد. طيب ما سمعت؟ رجل كان في الصحراء شيخي، رجل كان في الصحراء، رجل كان في الطائرة، رجل في البحر، رجل في مكان لا يوجد فيه تقويم أو مسجد، هذا يقع وكثير جدا ما يقع. واضح بارك الله فيكم. فنحتاج أن نتعلم فقه هذه المسائل. طيب مسألة وقعت هذه المسألة قبل سنوات وبعضهم صور مثل هذا الأمر، من أفطر ثم طارت به الطائرة ورأى الشمس مرة أخرى ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح لأنه فعل الشيء المأذون فيه. هل يجب عليه أن يمسك؟ لا، لا يجب عليه أن يمسك، لا يجب عليه أن يمسك. وفائدة بارك الله فيكم، ماذا يفعل الصائم في البلاد التي يطول فيها النهار؟ ماذا يفعل؟ يجب أن يصوم، يجب أن يصوم. إذا كان هناك ليل ونهار يجب على الصائم أن يصوم، حتى لو كان النهار عبارة عن 23 ساعة ونصف يجب عليه أن يصوم وجوبا. طبعا ما استطاع على الصيام، عجز عن الصيام فعدة من أيام أخر، لكن هل يجب عليه أن يصوم؟ نعم يجب عليه أن يصوم. فرق بين هذه المسألة والمسألة الأخرى إن لم يتميز الليل من النهار، أما إذا كان يتميز الليل من النهار فيجب عليه أن يصوم، لم يتميز الليل من النهار هنا يقيس التوقيت الذي عنده على أقرب بلد يتميز فيها الليل من النهار، يتميز فيها الليل من النهار. دليل المسألة الأولى قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فيجب على الإنسان إذا تميز الليل من النهار أن يصوم، يجب عليه وجوبا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال ولمسلم الصواب الله أعلم أن هذا من أفراد البخاري، من أفراد البخاري. إخوان الكرام، كتاب عمدة الأحكام خدم كثيرا، من الكتب التي خدمت كتاب عمدة الأحكام كتاب مطبوع للحافظ الزركش، تعقب فيه أو يعني ذكر بعض الفوائد المتعلقة، مطبوع في مجلد، فوائد متعلقة بذكر الأحاديث في كتاب عمدة الأحكام، فيقول هنا مثلا وقع قلب في التخريج وهم المصنف أو غير ذلك. فالزركشي في النكت ينبه على أن هذا لم يرويه مسلم وإنما رواه البخاري، رواه البخاري. طيب مسألة، ما معنى الوصال؟ ما معنى الوصال؟ النووي في المجموع يقول الوصال معناه أن يصوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل، أن يصوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل، هذا هو معنى الوصال. فائدة، الأحاديث الواردة في النهي عن الوصال متواترة. من حكم عليها بالتواتر؟ رجل يعني يعتبر تقريبا يعني من المتقدمين، من هو؟ ابن جرير الطبري في تفسيره قال: ثم الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال التي يطول بإحصائها الكتاب. ما مقصود هذا الكلام؟ أن هناك أحاديث كثيرة جاءت في النهي عن الوصال. طيب مسألة، ما حكم الوصال؟ هل يحرم أو هو مكروه أو هو مباح؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا الوصال محرم، ونص الشافعية أنه محرم لكن ما يبطل الصيام. من واصل صام يومين أو ثلاثة عمله هذا محرم، لكن هل صيامه باطل؟ لا، صيامه ليس بباطل. وذكر ابن قدامة أنه مكروه وليس بمحرم. وذهب بعض أهل العلم فقالوا الوصال مباح، يباح، الفطر أفضل، لكن من واصل فعمله مباح لا إثم عليه. والحنابلة على جواز المواصلة إلى السحر، قالوا الوصال من أراد أن يواصل يواصل إلى السحر، والفطر أفضل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأقرب للصواب هو إباحة الوصال والفطر أفضل، الفطر أفضل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل الصحابة واصل معه وأمرهم أن يواصلوا، فلو كان محرما كيف يأمرهم بحرام؟ واضح بارك الله فيكم. إخواني الكرام، لو تنتبهوا قليلا بارك الله فيكم، الفهم طيب بارك الله فيكم، أرجو منك أن تفهم وتستوعب، لأن بعض الإخوة ما يتصور المسألة التي يتكلم عنها. تسأل عن مسألة نتكلم يقول ما أدري، تكتب ماذا؟ لا يصلح مثل هذا، احرص على أن تستوعب المسألة. والكتابة هذه لاحق عليها إن شاء الله. الصحابة لما واصلوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الوصال محرما ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب هذه عقوبة لهم، العقوبة ما تكون بمحرم، العقوبة لا تكون بمحرم. أيضا من الأدلة على إباحة الوصال أنه ثبت الوصال عن ابن الزبير رضي الله عنهما، ثبت عنه أنه واصل عدة أيام. فالأقرب للصواب أن المواصلة مباح والفطر أفضل، والفطر أفضل. طيب في الحديث إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ما المقصود أطعم وأسقى؟ يعني يأكل طعام حسي؟ لا، لكن أطعم وأسقى يعان من الله عز وجل. ويجد النبي صلى الله عليه وسلم في شيخي لا تنقل بها، ركز في الدرس الله يرضى عليك، الشيخ كتابة لاحق عليها الله يسلمك، هنا هذا يشوش علي الله يرضى عليك، هنا هل معنى أطعم وأسقى أي طعام حسي؟ إذا كان طعام حسي ما يكون مواصل. طيب ما المعنى؟ يذكر ابن القيم المعنى في الداء والدواء، يذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد أنسا في مناجات الله عز وجل فينشغل بذلك عن الطعام والشراب. هل هذا أمر يعني ممكن تصوره؟ نعم، انظر إلى بعض أهل التجارات في الدنيا،
يمكن بارك الله فيكم يمتنع عن تناول الطعام يوم كامل لأنه مشغول بتجارته. بعض من يهوى مثلا الصيد قد يترك الاغتسال أسبوع كامل لأنه جاءه ما يشغله عن ذلك. وابن القيم هنا يقول يعني من باب ذكر المثال، رجل أراد أن يمدح شخص ومشى إليه وسافر إليه فقال لها من ذكراك، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أعيدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد. يعني هذا يجده نسأل الله العفو والعافية بعض أهل العشق إذا عشق صورة معينة نسي معها كل شيء، وهذا طبعا أمر غير محمود مذموم نسأل الله العفو والعافية. فكيف بمن أحب الله عز وجل؟ فهنا يكون هذا المعنى يجد أنس في طاعة الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، جاء عن الإمام أحمد أنه واصل كم يوم؟ أحد يعرف؟ 8 أيام. جاء عن الإمام أحمد أنه واصل 8 أيام ثم بعد ذلك تناول الطعام. وطبعا كما ذكرت لكم بأن الفطر أفضل، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من واصل هل عمله محرم؟ يظهر والله أعلم أن عمله ليس بمحرم، والله تعالى أعلم. فائدة، قال باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني صلى الله عليه وسلم أخبر فسأل نبينا عبد الله هل قلت هذا؟ قال قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبهه على ماذا؟ على أقل باب أو أقل شيء في التطوع، أن تصوم من الشهر 3 أيام. قال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما. فإذا أخواني الكرام في رواية أخرى حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن صيام يوم وفطر يومين، أحد يعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل؟ دقيقة اصبر عليه حتى الإخوة ننظر إلى، أحد يعرف؟ لا، صيام داود بين يديك. نحن نتكلم عن أي مسألة الشيخ؟ هيه هذا كلام عن هذه المسألة، صوم داود صوم يوم وفطر يوم. هالشيخ تفضل. لا هاي جماعة أحد يعرف؟ تفضل يا خالد. ماذا؟ لا تفضل إخوان الكرام، نحن نتكلم عن أي مسألة؟ صوم يوم وفطر يومين، صيام داود. ترى اخواني انا ودي انبه بعض الاخوه، انا اشعر بعض الاخوه ليسوا معي، واضح بارك اخوانك، لابد تفهم عن اي مساله نتكلم، ولا ان تجيب عن مساله انت ما تعرف عن ايش نتكلم، لا هذا ما يصلح. كلامنا ليس عن صوم يوم وفطر يوم، لا ما اتكلم عن هذه المساله، صوم يوم وفطر يومين تختلف ترى عن صوم داود. ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ ترى في واحد اجاب لكن ما اجاب الاجابه الدقيقه. ها لا 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 لا، صيام يوم فطر يومين شطر الدهر. أسألك، هاي جماعة قال وددت أني طوقت ذلك، واضح؟
وددت أني طوقت ذلك. يقول وددت أني لو فعلت ذلك وكنت قادرا على ذلك. صم يوم وفطر يومي. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى ليس كلامنا عن صيام داود، صيام داود صوم يوم وفطر يوم عليه السلام، ولكن كلامنا عن صوم يوم وفطر يومي. قال صلى الله عليه وسلم وددت أني طوقت ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. إخواني الكرام، قبل أن أذكر بعض المسائل، لاحظ في الحديث ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أقل الأمور، وسيأتي معنى هذا، أن يصوم الإنسان من الشهر 3 أيام، وهذا الأمر إن تيسر لك لا تفرط فيه. وكما كان بعضهم يقول الصيام تقديم طعام وتأخير طعام، طعام الإفطار قدمه إلى السحور، وطعام الغداء أخره إلى الفطور، ومن استعان بالله أعين بإذن الله عز وجل. وأما إخواني الكرام، طالب علم لا يعرف الصيام إلا في رمضان وست من شوال وعاشوراء وعرفة، نقول هذا فيه تضييع لبعض أبواب الخير على نفسك، وسيأتي معنا بعض الفضائل المتعلقة بالصوم. عندنا مسألة، ما حكم صوم الدهر؟ أولا صوم الدهر لابد أن ينتبه إلى معنى هذه المسألة. إن كان المقصود بصوم الدهر صوم طيلة السنة حتى يومي العيد، فهذا عمل محرم بالإجماع، هذا عمل محرم بالإجماع. وأما إن صام وسرد الصيام وأفطر الأيام التي لا يجوز صومها، فهنا ذهب جمهور أهل العلم إلى الاستحباب، ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب هذا العمل، يعني سرد الصيام، قالوا لا كراهة في ذلك. إذا أفطرت في الأيام التي يجب عليك أن تفطرها فلا كراهة في ذلك ولا تحريم. قال والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم ومر معنا من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. أسرد الصوم يعني يصوم الأيام الكثيرة. وأيضا في فضل صيام الست من شوال ومر معنا أيضا هنا، فإن ذلك مثل صيام الدهر، ولو كان صيام الدهر بالمعنى الثاني هذا محرم، لن تشبه الطاعة بشيء محرم، لن تشبه الطاعة بشيء محرم. وأيضا جاء هذا عن عدد من الصحابة، جاء هذا عن عدد من الصحابة، هذا القول الأول. وذهب بعض أهل العلم فقالوا هذا الأمر مكروه، والأفضل من هذا صيام يوم وفطر يوم، وبعضهم يقول يباح وبعضهم يقول التحريم. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن هذا العمل مباح وليس فيه تحريم ولا كراهة. وأحيانا بعض الناس يقول بأن الأنفع له أن يسرد الصوم، فيظهر والله أعلم أن هذا الأمر مباح ولا يأثم على هذا العمل، خاصة بارك الله فيكم أنه جاء عن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما قال أنس بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيته مفطرا إلا في يوم أضحى أو فطر، فكان يسرد الصوم رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء هذا عن ابن عمر، ثبت هذا عن ابن عمر أنه كان يسرد الصوم قبل موته بسنتين. وأيضا جاء أيضا عن ابن عمر أنه كان لا يكاد يفطر في الحضر إلا أن يمرض، فهذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. ولكن طبعا إخواني الكرام، من فعل ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صوم يوم وفطر يوم هذا أفضل، خاصة وأن الإنسان قد يأخذه الحماس في أول الأمر، ثم بعد ذلك قد يترك هذا العمل بالكلية، فلو رفق بنفسه هذا أمر طيب. وبعض العام أخوان الكرام، ونتكلم عن بعض من أعرفهم، يصوم يوما ويفطر يوما ومستمر على هذا الأمر. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال: وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قد يكبر الإنسان ثم ينقطع عن هذا العمل. لذلك من استطاع أن يصوم الاثنين والخميس فهذا عمل طيب، طوقت أكثر من ذلك فهذا عمل حسن، هذا عمل حسن. نعم شيخي، شيخي تصبر علي، فتحنا مجال الأسئلة. اصبر علي شيخ، اصبر علي، رأك الله. كم بقي على الأذان؟ طيب، فإذا بارك الله فيكم، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال موقوفا عليه: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. طيب ما معنى ضيقت عليه؟ بعضهم قال ضيقت عليه ذما له بأنه يعني يعذب في النار، أذكرها ابن القيم. وبعضهم يقول ضيقت عليه أي تضيق جهنم فلا يدخلها. ابن القيم يقول المعنى الأول أرجح، ولعل المقصود بارك الله فيكم من يصوم حتى الأيام التي ينهى عن صيامها. طيب نتوقف، أنا سأرجع لكم بارك الله، طول بالك علي الشيخين بارك الله. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. إخواني الكرام، في صحيح البخاري قال الإمام البخاري: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. ثم أورد تحته حديث أبي هريرة. قد يقول قائل: حديث أبي هريرة ليس فيها صيام الأيام البيض، وإنما صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا. ينبه الحافظ بن حجر أن البخاري قد يذكر في تبويب الحديث إشارة إلى أحاديث أخرى ليست على شرطه، إشارة إلى أحاديث أخرى ليست على شرطه. فائدة: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الآن لا نتكلم عن صيام الأيام البيض، لا، إنما الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا. والدليل حديث الباب، والدليل أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأيام البيض، فرجل ما استطاع أن يصوم الأيام البيض، صم من الشهر أي ثلاثة أيام. فائدة أخرى: جمهور أهل العلم على استحباب صيام الأيام البيض. أحد يعرف الدليل على ذلك؟ سؤال لكم. لأن ما أعيد السؤال، ها؟ أنا أريد أن ننظر من معي الشيخ فقط، لا أقصد شيء آخر. هاي جماعة، ما الدليل على صيام الأيام البيض؟ تفضل. اجلس سريح سريح، لا تقف الشيخ. أين هي؟ ويش؟ وبعدين؟ وين الأيام البيض؟ ها؟ هاي جماعة، تفضل. يقول لك معل فيه علة. لماذا أذكر هذا؟ وجدت بعضهم يقول صيام الأيام البيض بدعة، يقول روايات معلة ولا يثبت في هذا شيء، فهذا الأمر لا دليل عليه صيام الأيام البيض. طبعا هذا القول مرجوح، لكن ما الدليل على ذلك؟ هذا السؤال مهم أخواني الكرام. أحد يعرف الدليل بارك الله فيكم؟ روى الطبري في كتاب تهذيب الآثار عن ابن عباس أنه سئل عن صيام الأيام البيض قال كان عمر يصومهن، كان عمر يصومهن. والإسناد صحيح، والإسناد صحيح. طيب، على ذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقالت لها معاذة من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فلذلك إذا ما تيسر لك صيام الأيام البيض صم من الشهر ثلاثة أيام، ولنحرص على هذا. مع التنبيه إخوان الكرام، إذا فتح الله عليك في بعض الطاعات فإياك أن تتكبر بطاعة الله عز وجل على الناس. واضح؟ بارك الله فيكم. واكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، وسل الله القبول، سل الله القبول. وأما إذا كان الإنسان يسرد الصوم ويجعل زهده وصومه عذاب على الناس، ويتكلم في المجالس بأنه يصوم كذا وكذا وما أفطرت أنا منذ كذا وكذا، انتبه رعاك الله. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، في سير أعلام النبلاء ذكر الحافظ الذهبي كلمة طيبة عن عبد الله بن الإمام أحمد في ذكر عبادة الإمام أحمد. قال عبد الله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، وكان يكثر الدعاء ويخفيه. ثم ذكر بأنه كان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. قال فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. فأمة السلف جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. قال عن محمد بن عبد، قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم ورب الكعبة، رواية مسلم ورب هذا البيت، ورب الكعبة هذه رواية النسائي، رواية النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فائدة، ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ يظهر والله أعلم بأن من صام يوم الجمعة لذات يوم الجمعة أن عمله هذا محرم، أن هذا العمل محرم، وهذا هو الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة بارك الله فيكم، الإمام مالك يرى استحباب صوم يوم الجمعة، استحباب إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولعل الحديث لم يبلغ. وطبعا فائدة، هذا النهي يزول إن وافق صيام يوم الجمعة صيام مستحب. يعني رجل يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق الصيام صوم يوم جمعة لا حرج. رجل مثلا يصوم الأيام البيض، وافق صيام يوم الجمعة لا حرج. يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وافق هذا اليوم يوم جمعة لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، قال وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. الصواب أن البخاري أخرجه بتمامه، البخاري أخرجه بتمامه، ومسلم أخرجه بذكر الصيام فقط. وقع قلب عند المؤلف، وقع قلب عند المؤلف. وبإجماع أهل العلم لا يجوز صيام يوم العيد، بإجماع أهل العلم لا يجوز صيام يوم العيد. حكاه إجماعا ابن جرير الطبري فيما نقله ابن حجر في الفتح، وابن المنذر في الإشراف، والحافظ النووي. طيب، من صام يوم العيد عمله محرم، هل صيامه صحيح؟ واضح بارك الله فيكم. رجل صام يوم العيد عمله محرم حديث الباب، هل صيامه صحيح أم باطل؟ جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم على أن صيامه باطل، وذهب بعض الحنفية فقالوا صيامه صحيح وعمله محرم، والصواب أن عمله باطل. فإذا ما حكم صيام أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، من ذي الحجة هذه الأيام بارك الله فيكم لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها. والدليل بارك الله فيكم أنه جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال كانت هذه الأيام يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإفطارها وينهانا عن صيامها، وهي أيام التشريق. والخبر رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فائدة، البخاري أورد هذا الحديث في أبواب الجهاد، وبعض أهل العلم يقول هذا الحديث في سبيل الله أي مجاهدا في سبيل الله، وبعضهم يقول لا في سبيل الله مخلصا النية لوجه الله عز وجل، ذكر هذا القرطبي في المفهم، وفضل الله عز وجل واسع وعظيم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء بتلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فإذا بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في تعيين ليلة القدر اختلافا عظيما، ولكن نضيق المسألة بارك الله فيكم وأذكرها سريعة. ليلة القدر في رمضان، وليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر، وأيضا جاء أن ليلة القدر بارك الله فيكم في 7 الأواخر من رمضان، في 7 الأواخر من رمضان، وجاء أن ليلة القدر ليلة 21 كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا أن ليلة القدر ليلة 23، وهذه ليلة تعرف بليلة ماذا؟ من يعرف؟ وين طلاب العلم؟ هاي جماعة. طيب نتكلم عن أي مسألة؟ إيه تعرف بماذا؟ أي ليلة؟ أين طلبة العلم؟ ها؟ كلمة واحدة بس. يعني ليلة كلمة واحدة. ها؟ لا 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 لا. لا لا هذه عدة كلمات الله يرضى عليك، كلمة واحدة. ليلة الجهني، ليلة الجهني. طيب إيش ليلة الجهني؟ راجع سنن أبي داود، راجع سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صحابيا بأن يتحراها في ليلة 23 من رمضان. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها كانت توقظ أهلها ليلة 23، ثبت هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب ليلة 24 ورد فيها شيء؟ هاي جماعة تفضل نص هي. لا لا نص 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 يعني خاص فيها، هذا كلام. نرجع إلى صحيح البخاري مرة أخرى، علق البخاري في الصحيح عن ابن عباس التمسوها في 24. إخوان الكرام صراحة يعني أنا أذكر نفسي بأهمية العناية إخوان الكرام بكتب الحديث، ترى إخوان الكرام القراءة في كتب الحديث تكاد تكون نسيا منسيا عند بعض الناس، حتى 40 نوية ما يقرأها. اقرأ في هذه الكتب فيها فوائد طيبة وعظيمة. طيب ليلة 25 جاء فيها بارك الله فيكم عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 5 تبقى. ليلة 27 جاء فيها حديث أو خبر أبي بن كعب رضي الله عنهما. ليلة 29 قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. ورجح جماعة من أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل، في العشر الأواخر من رمضان. لذلك السعيد الموفق من اجتهد طيلة هذه العشر، من اجتهد طيلة هذه العشر كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا يستحب أن تكثر من الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وارجع إلى لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، ذكر فائدة حول هذا الدعاء والجمع بين العمل الصالح وسؤال الله العفو، وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي كتاب عظيم، للأسف يكاد أن يكون من الكتب المغفول عنها والمنسية عند عدد من الناس، نسأل الله العفو والعافية. ولكن فائدة ذكرها ابن رجب، قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. وارجع إلى كتاب لطائف المعارف ففيه فوائد طيبة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي قام معها ليودعها. فمر رجلان من الأنصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. كم بقي على الإقامة؟ طيب إخوان الكرام، الخلاصة أن الاعتكاف سنة من السنن بإجماع أهل العلم، ولم يثبت في فضل الاعتكاف فضل مخصوص وذكر أجر مخصوص الاعتكاف. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف سنة للرجال وللنساء، ولكن المرأة إذا أرادت أن تعتكف تستأذن زوجها. وأيضا لا يشرع الاعتكاف في البيوت، هذه مسألة لابد من الانتباه لها. بعض الناس يقول: أنا سأعتكف في بيتي. لا، الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في البيت. وأيضا من مفسدات الاعتكاف الخروج من المسجد، لكن إذا خرج الإنسان للحاجة الشديدة الملحة، يعني حاجة ما يمكن إلا أن يفعلها الإنسان، كتناول طعام مثلا في المسجد ما يوجد طعام، أو يغتسل في المسجد ما يوجد مكان للاغتسال، أو لقضاء الحاجة في المسجد لا يوجد مكان لقضاء الحاجة، فلا حرج في ذلك. وأيضا على الراجح من أقوال أهل العلم لا يشترط الصوم في الاعتكاف. فائدة طيبة بارك الله فيكم. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: كل ما يجوز فعله في المسجد لا يمنع منه المعتكف. مجالس العلم ما يمنع منها المعتكف، تلاوة القرآن ما يمنع منها المعتكف، فأي عمل يكون في المسجد يكون مشروعا للمعتكف. هذا ما تيسر إراده في هذه الدورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأشكر لكم حضوركم جدا، وأشكر لكم أيضا صبركم علي وتحملكم لي، وما قصدت بارك الله فيكم أن يعني أوبخ أحد أو أشنع عليه، ولكن أحيانا أرى والله أعلم أن استثارة القرائح أمر طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.